الذي فرض الحج على عباده ورتب عليه عظيم الأجر والثواب ووعد فيه بالمغفرة وعتق الرقاب، أحمده وهو أهل الحمد والثناء، وأشكره على ما أسبغ من النعم والآلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الأتقياء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأصفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. أما بعد، بادئ ذي بدء، أسأل الله جل وعلا أن يجزي ولاة أمرنا في هذه الدولة المباركة على كل ما يقدمون من خدمة الحجاج والمعتمرين وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وعلى كل ما يقدمون في خدمة العلم والتعليم ونفع الناس ودعم كل ما من شأنه تعليم الناس وتبصيرهم وإرشادهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة في دينهم وفي دنياهم. وتأتي هذه المحاضرة ضمن دورة أئمة الحرمين الشريفين، والتي يقيمها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى رأسها صاحب المعالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، فجزاهم الله خيرا على كل جهودهم في إقامة هذه الدورات والمحاضرات والدروس، وجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وهذه المحاضرة قد وسمت بعنوان: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأقول مستعينا بالله: ضيوف الرحمن، مرحبا بكم في مهبط الوحي ومأرز الإيمان، ونحمد الله جل وعلا بلغنا وإياكم هذه الأيام وجمعنا جميعا معكم في هذا المقام. وهنيئا لكم ما أنتم مقبلون عليه من تعظيم الحرمات والشعائر والتنقل بين المشاعر، تخرجون في وفود إثرى وفود وحشود تلوى حشود، تهلون بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تدفعون من منى إلى عرفة وتفيضون من عرفة إلى مزدلفة، وتذكرون الله جل وعلا عند المشعر الحرام، وترفعون حاجاتكم إلى الملك العلام، وبذلك تسمو الأرواح وتترقى النفوس في معارج الصلاح وتنشرح الصدور بذكر الله كثيرا تلبية وتكبيرا. حجاج بيت الله الحرام، ضيوف الرحمن، إن العقل لا يقتضي أن يستعد المسافر لرحلته وأن يتخذ من الأسباب ما يعينه على إكمالها ليصل إلى وجهته ويتمكن من قضاء مهمته دون أن تنقطع به السبيل. ومن هنا أيها الإخوة الحجاج كانت هذه المحاضرة بعنوان وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ستكون هذه المحاضرة على ثلاثة محاور. المحور الأول التزود بالتقوى، فهذه الآية الكريمة في قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى هي بمثابة منارة نور ومركز إشعاع وأعلام هدى تنير الدرب للسائرين وتقطع الشك باليقين أمام الحائرين. فما أعظم التقوى زاد وما أجلها مرادا، إنها جوهر الحج وسر القبول مفتاح الفلاح في الدنيا والآخرة. فلنستنير من هذه الآية ونقف معها وقفة تأمل ولنستلهم منها المعاني والدروس التي تصلح بها القلوب وتزكو النفوس. مفهوم التقوى لغة وشرعا، أما التقوى في اللغة فهي من وقاه وقيا ووقاية أي صانه. وقيل في تعريفاتها في الشرع وفي الاصطلاح قيل هي حفظ النفس عما يؤثم وذلك بترك المحظور، ويتم ذلك بترك بعض المباحات، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال الله جل وعلا فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأيضا جاء في معاني التقوى هي أن تجعل بينك وبين المعاصي ما يصير واقيا لك عن تعاطيها، فتصير واقيا لك في الآخرة عن العذاب. وقيل أيضا في معانيها هي أن يراك الله حيث يحب وألا يراك حيث يكره. التقوى أن يراك الله حيث يحب وألا يراك حيث يكره. فالله جل وعلا يحب أن يراك مصليا، يحب أن يراك ذاكرة، يحب أن يراك صائمة، يحب أن يراك حاجة، يحب أن يراك تلف وتدور حول ذكر الله وما والاه، وأن تعمل كل الأعمال التي تقربك إلى الله جل وعلا. حتى في أمور دنياك توظفها لله جل وعلا. وهكذا المؤمن يصرف حياته كلها لله جل وعلا من حين أن يصبح إلى أن يمسي، فيحتسب كل شيء يعمله حتى المباحات، حتى المباحات يحتسب هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى. حتى النوم يستطيع الإنسان أن يجعله لله جل وعلا، لأن الحياة كلها لله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طيب كيف يجعل الإنسان كل شؤونه لله جل وعلا؟ حتى النوم كيف يستطيع أن يعمل هذا الأمر؟ هو أن ينوي بكل أمر يعمله التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا يعمل العمل ويؤجر، وهذا يعمل نفس العمل ولا يؤجر. فينوم الإنسان وينوي بذلك أن يقوي جسده على طاعة الله جل وعلا، وبذلك يؤجر، وأنه أيضا يمتثل بهذا الأمر وبهذا الفعل، يمتثل أمر الله جل وعلا، لأن ذلك من المحافظة التي أمر الله جل وعلا أن نحافظ بها على أنفسنا. إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. ومن حق هذا الجسد أن الإنسان يحافظ عليه. ولذلك العلماء عندما تكلموا عن الضرورات الخمس تكلموا عن حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ النسل. فالإنسان مطلوب منه أن يحافظ على نفسه. هذا يذهب لاجتماع عائلته، وهذا يذهب أيضا لاجتماع عائلته، وهذا يؤجر ويأخذ أجرا عظيما، لأنه ينوي بهذا الذهاب صلة رحم، والآخر يحضر لكي لا يفقده الناس، فهل يكون أجر هذا مثل أجر هذا؟ ولذلك الإنسان كلما نوى أكثر فالله جل وعلا أكثر ويعطيه أكثر. يخرج الإنسان إلى العمل، من الناس من يخرج إلى العمل ونيته أن يتكسب وأن يأخذ مالا في نهاية الشهر، يأتي آخر وينوي نية أفضل أن يتكسب مالا حلالا فيأخذ بهذا أجر، أن يطعم نفسه ويطعم أهله مالا حلالا، وهذه نية يأخذ عليها أجر أعظم. أيضا يزيد فيقول أنا أريد بعملي هذا أن أكون في حاجة أخي المسلم، لأنه قد يكون في عمل والناس يحتاجونه. أيضا قد يفرج كرب عن الآخرين، ومن كان من فرج عن أخيه كربة فرج الله عنه كرب من كرب يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أسعى في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. هذا له أيضا أجر عظيم وكبير وجزيل عند الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الأعمال الصالحة التي خيرها متعدي أن أجرها عظيم عند الله جل وعلا، لخيرها متعدي إلى الغير. ولذلك حسن الخلق جعل الله له هذه المرتبة، المرتبة العالية، لأن فيه خير متعدي إلى الآخرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وأيضا روي أيضا أن الإنسان يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فهذا عمل فيه خير متعدي، ولذلك أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أيضا إنسان ينوي بعمله عندما يخرج إلى عمله، وهذا من تقوى الله، أن ينوي بعمله أن يقدم أنموذجا للإنسان المسلم، أنه يلتزم بعمله وينضبط في عمله ويتقن عمله فيأخذ بذلك أجر عظيم. وينوي أيضا طاعة ولي الأمر الذي أعطاه الثقة بأن جعله في هذا المكان وأن يكون في هذه المهنة، فيلتزم بأوامر ولاة أمره ويسمع ويطيع لهم ويقوم بما يجب عليه في هذا المكان. وكلما نوى الإنسان أكثر أعطاه الله سبحانه وتعالى أكثر. إنوى النوايا الطيبة الحسنة التي يكون لها إن شاء الله نفع كبير لك في حياتك وبعد وبعد مماتك. بهذه الطريقة يستطيع الإنسان يجعل حياته كلها لله سبحانه وتعالى. حتى أوقات الجلوس لما بين الأصحاب والكلام في المباح وما أجازه الله جل وعلا هو ينوي الترويح عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساعة وساعة، فينوي بهذا التقوي أيضا على عبادة الله سبحانه وتعالى. وهكذا الإنسان كما قال أحد السلف، يبلغ الإنسان بحسن يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. والحسن البصري أيضا قال كلمته الشهيرة، قال ورويت عن غيره رب عمل صغير كبرته النية ورب عمل كبير صغرته النية. أيضا فالإنسان يجب أن يستحضر هذا المعاني، يحب أن يراك الله جل وعلا، هذا من التقوى الذي ذكرناه، أن يراك الله حيث يحب أن لا يراك حيث يكره. أي مكان تقدم عليه اسأل نفسك سؤال، هل هذا المكان يحب الله جل وعلا أن يراني في هذا المكان؟ فإن كان الله يحب فاستمر وقم بالعمل الذي أتيت من أجله، وإن كان هذا المكان من الأماكن التي يكره الله أن يراك فيها ولا يحب الله جل وعلا أن يراك فيها فتوقف مباشرة وانصرف عن ذلك المكان، وراقب كل كلمة تخرج منك. هذا من تقوى الله جل وعلا، إنسان يراقب نفسه في كلامه الذي يخرجه، هل هذا الكلام يرضي الله أو لا يرضي الله سبحانه وتعالى. والإثم ما حاك في نفسك كما قال صلى الله عليه وسلم وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإنسان جعل الله جل وعلا فيه وفي داخله مقياسا يقيس به أعماله، فهناك أمور لا يطمئن الإنسان لها ولا يرتاح له. الحلال واضح والحرام واضح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في المشتبهات فالإنسان يستبرئ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالتقوى هذا أمر عظيم وشأنها كبير عند الله سبحانه وتعالى. ومن تأمل آيات الحج في القرآن الكريم يجد أن التقوى حاضرة في كثير من آيات الحج. أول ما ابتدأت به سورة الحج قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، أول أمر في هذه السورة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وأيضا ما جاء في سورة الحج أيضا قول الله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يلاله تقوى تقوى منكم. فالتقوى هذا أمرها عظيم. أيضا يقول الله جل وعلا في آيات الحج في سورة البقرة في نهاية قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قال في آخر آية واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وأيضا الآية التي تليها جاء فيها الآية التي معنا قول الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وأيضا يقول الله جل وعلا في نهاية الآيات قال جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهنا تنبيه مهم في الوقف والابتداء، بعض الناس عندما يقرأ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ويقف، ثم يقرأ ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فيرد إلى الذهن ويتبادر للذهن أن التقوى خاصة بالمتأخر، ولا علاقة لها بالمتعجل. والصحيح أن التقوى تشمل هذا وهذا، فقد يكون المتعجل أكثر تقوى من المتأخر، قد يعني لا يلزم، لأن التقوى تختلف باختلاف الأشخاص باختلاف الناس، فلا يلزم أن يكون المتأخر أكثر تقوى من المتعجل. ولذلك أوصى أهل القرآن بأن الإنسان عندما يقرأ هذه الآية يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، لمن اتقى. وهذا يراه كثير من أهل القرآن والتفسير. وقد يكون المتأخر أكثر تقوى، لكن أقصد أنه لا يلزم، التقوى تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الناس، ولذلك نبهنا هذا التنبيه. وقد يكون المتعجل عنده ظرف اضطره للخروج المبكر، لكنه يعني كان حريصا، لكن أحيانا يكون مثلا الحملة التي معه متعجلين فيضطر أن يتعجل معهم ويتمنى أن يبقى. وتختلف ظروف الناس وأحوالهم. وأيضا قال الله جل وعلا بعدها لتأكيد التقوى، قال الله سبحانه وتعالى بعدها: لمن اتقى، ثم قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يعني هل لاحظنا كم الآيات التي جاءت والتوجيهات الربانية التي جاءت بالأمر بالتقوى في آيات الحج في كتاب الله جل وعلا؟ وقال علي بن أبي طالب: التقوى رأس كل خير وأساس كل فضيلة. والتقوى جاءت في آيات كثيرة حتى في غير آيات الحج: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس، أو بداية سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وأيضا يقول الله جل وعلا في آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهذه الآية أيضا فيها يعني فيها هدايات كثيرة. كسائر آيات القرآن من الهدايات المهمة في هذه الآية: والذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. لاحظ ماذا أمر الله به، طلب الله، أمر الله جل وعلا عباده بالتقوى، أن يراك الله حيث يحب أن لا يراك حيث يكره. ثم قال: وقولوا قولا سديدا، بأن يكون القول السديد أن تكون أقوالك أقوال سديدة. طيب ما هو القول السديد؟ هو كما قال الإمام السعدي رحمه الله: القول السديد هو ذكر الله وموله، كل ما يؤدي إلى مرضات الله جل وعلا. إذن عندنا أمرين، عندنا أمران في هذه الآية: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذا ضمنت لله التقوى والقول السديد، ما النتيجة؟ ماذا يضمن الله لك؟ صلاح الأعمال وغفران الذنوب، صلاح أعمالك كلها الدينية والدنيوية يصلحها الله لك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، كل أعمالكم يصلحها رب العالمين، ويغفر لكم ذنوبكم. فصلاح الأعمال وغفران الذنوب مرتبط بتقوى الله والقول السديد. اضمن لله التقوى والقول السديد يضمن الله لك صلاح الأعمال وغفران الذنوب. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهنا يبين الله جل وعلا أن هذا هو أعظم الفوز وأكبر الفوز، أن يكون أن يطيع الله، أن يطيع العبد ربه وأن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يطيع الله ورسوله، هذا هو أعظم الفوز. وذاق الله جل وعلا في سورة الصافات قال: لمثل هذا فليعمل العاملون، إن هذا لهو الفوز العظيم. في سورة الصافات، إن هذا بعد ما جاء في قصة رجل كان يحدث في يوم القيامة في الجنة، يحدث أهل الجنة عن رفيق وصاحب له، قال: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. فهذا الصاحب يحاول أن يضل صاحبه، يحاول أن يجعله يكذب بالبعث، يكذب بالنشور، قال: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، يكذب بالبعث، لكنه لم يصدق صاحبه فنجاه الله. وهو يحدث أهل الجنة عن هذا الصاحب وهم في الجنة، قال: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، رأى صاحبه الذي كان يريد غوايته، فرآه في سواء الجحيم، ثم خاطبه قائلا: قال تالله إن كدت لتردي، لو صدقه لكان معه، قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي، الله نجاه، لكنت من المحضرين. بعدها بآيات قال الله جل وعلا: إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. وهنا يأتي دور اختيار الصاحب، وهذا من تقوى الله. الإنسان يجب أن يفرز أصحابه وأن يختار الأصحاب الذين يعينونه على طاعة الله جل وعلا، وأن يترك ويبتعد عن الأشخاص الذين يبعدونه عن الله جل وعلا. هناك قاعدة أيضا جميلة يقول: مقياس تستطيع تقيس فيه الناس، قال: الصديق الصالح هو الذي تستحي أن تفعل معصية أمامه، وصديق السوء هو الذي تستحي أن تفعل طاعة أمامه. هذا مقياس يفرز لك الناس. بعض الأصحاب لو تقول، لو تريد أن تقول تعال نصلي، تقولها وأن تشعر أنك فيها ثقل، فمعناها أن هذا صديق سوء. وبعض الأشخاص لو قلت تعال لنفعل معصية تخشى من ردة فعله، فهذا معناها أنه صديق صالح. إنسان يختار أصحابه، لأن أحيانا شخص واحد قد يخرجك من الطريق ويجعلك في أسفل سافلين. وذاق قال الله جل وعلا في سورة الكهف قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذا من تقوى الله، من تقوى الله الإنسان يختار الأشخاص الصالحين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. طب لاحظ هنا الآية تتكلم بصيغة الجمع، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم لاحظ الانتقال هنا، قال الله جل وعلا: ولا تطع، ما قال من أغفلنا قلوبهم، ولا تطع من أغفلنا قلبه. ماذا استخلص العلماء من هذا؟ من هدايات هذه الآية أن الإنسان قد يكون مع الجماعة الصالحة، مع أهل الهمم العالية، مع الأتقياء، مع الصالحين. ومع الناجحين. ثم يأتي شخص واحد ويخرجه من الطريق، قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حتى في أمور الدنيا أحيانا الإنسان يكون في مع ثلة ناجحة متميزة متفائلة وتعمل، لكن سبحان الله يأتي شخص ويخرجه من الطريق. يؤكد هذا المعنى ما جاء في سورة الفرقان، أن الله جل وعلا قال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا واحد، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. إذن هو كان على الطريق الصحيح، وصل الذكر الطيب، كان سيسير على الطريق الصحيح، لكن أتاه من أتاه هذا الشخص وأخرجه من الطريق. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، كان الشيطان والإنسان خذولا. فصاحب القصة التي في سورة الصفات نجا من الرجل السيء، أما الثاني فهلك مع صاحب الإنسان يختار أصحابه بعنايه. هذا من تقوى الله جل وعلا. ولذلك حتى في همتك وفي اختيارك لمن تقتدي بهم، من أفضل من تقتدي بهم؟ الأنبياء. وأفضل الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأنبياء قال الله جل وعلا بعد أن ذكر عدد من الأنبياء، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. طيب من أفضل من اقتدى بالأنبياء؟ الصحابة رضوان الله عليهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أطهر الناس قلوبا، أطهر الناس قلوبا وأكثرهم علما وأعمقهم فهما وأقلهم تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله اختارهم من بين الناس فهم أطهر الناس قلوب وأكثرهم علم، لن يأتي أحد مثل علم صحابة. ولذلك الضمانة التي تضمن أن تكون على الطريق الصحيح وأن تسير على ما سار عليه الصحابة، ما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته. وذاك مسلم وش قال عليه الصلاة والسلام؟ ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وذاك سمونهم القرون المفضلة، المفضلة، قرون المفضلة. ولذلك العلماء دائما، الربانيين، العلماء الربانيون دائما يربطون فهمهم للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. قال: فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. فالإنسان يحرص على هذا الأمر. ولك أن تتخيل لو أن إنسان جعل مقياسه أنبياء الله ونبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وأنبياء الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف سيكون حاله؟ وربط نفسه بالعلماء الذين ورثوا علم أولئك العلماء. وذلك قال سلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما، وإنما نورث العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. ابحث عن العالم الذي والعلماء الذين أخذوا علم النبي عليه الصلاة والسلام وورثوا هذا العلم منه وفهموا الكتاب والسنة على فهم الصحابة، فهم السلف الصالح، ففي ذلك نجاة للإنسان كبيرة في هذه الحياة. والصحابة رضوان الله عليهم هم عايشوا التنزيل، يعني هم رأوا الآيات وهي تتنزل والأحاديث وهي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعرف الناس بمعاني هذه الأحاديث رضوان الله عليهم. فالإنسان يحرص على ذلك. وهذا من تقوى الله جل وعلا، أن الإنسان يحرص على نفسه وأن يسير على الطريق الصحيح الذي يرضي الله جل وعلا، ويضمن بإذن الله أن يقطع مفازة هذه الحياة وهو على الطريق السليم. وقال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عذاب الله. وقال مسعود رضي الله عنه: التقوى أن تطيع الله فلا تعصيه، وأن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره. وكما شبع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أن التقوى هو أن تسير في طريق مليء بالأشواك. فالإنسان إذا سار على طريق وفيه أشواك يكون حذر، وهكذا الإنسان يحرص أن يتقي الله جل وعلا، حتى وهو يتابع الآن في هذا الزمن الآن المواقع والتطبيقات الحديثة، يحرص وهو يقلب وهو ينظر وهو يتابع، إذا عرض له مقطع أو أمر لا يرضي الله جل وعلا فيترك هذا وينصرف عنه ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. ومهما اختلفت عبارات العلماء وتنوعت تفسيراتهم للتقوى وتعددت مساليكهم في محاولة الوصول إلى حقيقتها، فإن هناك ملتقى يلتقي فيه ما تشعب من أقاويلهم ويلتم عنده شتات ما تفرق من أساليبهم، وهو أن التقوى ليست مجرد شعارات، أن التقوى ليست مجرد إشعارات أو شعارات تر أن التقوى ليست مجرد شعارات ترفع ولا كلمات تردد، بل هي منهج حياة ودستور عمل ومبدأ راسخ ينظم سلوك المؤمن ويمثل حصنا حصينا لقلبه من الشبهات وملاذا آمنا لجوارحه من الشهوات. وقبل أن أنسى، هناك أيضا نقطة مهمة جدا، ألا وهي أن الإنسان اليوم مع هذا الانفتاح العالمي في وسائل التواصل وفي القنوات، الإنسان صار يعرض له ناس كثير يتكلمون في دين الله عبر هذه الوسائل، فأصاب بعض الناس الاضطراب، صاب بعض الناس الحيرة، يسمع ممن ويترك من. هناك ضابط ذكره أهل العلماء، ذكره أهل العلم، هناك ضابطان ذكرهما أهل العلم: ألا يصدر في دين الله إلا عمن استفاض علمه واستفاضت ديانته بين الناس. استفاض علمه بين الناس، عرف بعلمه واشتهر، والاشتهار هذا يحتاج إلى سنوات طويلة حتى يعرف الإنسان بعلمه. فمهما أبهرك المتحدث بعلمه يجب أن يكون هذا الإنسان له تاريخ عند الناس، معروف بعلمه عند الناس. طيب هل هذا يكفي؟ لا، أن تستفيض ديانته بين الناس، أن يعرف بدينه، كن إنسان عنده علم وعنده دين. طب لماذا الإنسان عندما يعرف بعلمه تضمن أن فهمه فهم صحيح لدين الله، والدين تضمن أن هذا الإنسان عنده ديانة أنه لا يستخدم الدين لإضلال الناس، لأنه قد يأتي من يأتي من أصحاب الشبهات ويستخدم الدين لإضلال الناس، وهذا واضح في القرآن
والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، هذا يبتغي، هذا اللي يريد أن يضل الناس، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وذلك ابن القيم رحمه الله بيّن هذا فقال: ما أفسد الدين إلا سوء فهم أو سوء قصد. لازم الإنسان الذي تأخذ عنه العلم يجب أن يستفيض علمه بين الناس، ويجب أيضا أن تستفيض ديانته بين الناس. معنى الاستفاضة الاشتهار، أن يشتهر بعلم، إنسان معروف أنه عالم. العجيب أن الناس يستخدمون هذين الضابطين في أمور الدنيا عندما يتعاملون في أمور الدنيا، لكن في الدين يتساهلون. يعني الآن لو أن الإنسان عنده مشكلة صحية تجده يذهب عن أعلم الناس في هذا الأمر، يقول هذه صحتي لا أسلمها لأي أحد، فيذهب عن أعلم الناس يقول ما، وإذا ذكر له اسم أحد الأطباء قال من هذا، ويسأل عن تاريخه وعن شهاداته حتى يتأكد من جانب العلم، ثم يذهب يتأكد من جانب صحة قصده. لأن بعض الناس عنده علم وفاهم في مجاله لكنه عرف مثلا بخداعه للناس. فالناس يحرصون في أمور الدنيا على أن يكون الإنسان عنده علم، وأن يكون أيضا صاحب نية سليمة ومقصد سليم، واشتهر هذا بين الناس حتى يسلمه نفسه. طيب الدين أعظم، إن الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما قال أهل العلم. فمباشرة أي إنسان يخرج لك تذكر، هل هذا الرجل ممن استفاض علمه؟ طيب إذا استفاض علمه هل استفاض ديانته بين الناس حتى تأخذ عنه العلم؟ مثل علماءنا الآن في هذه البلاد المباركة، الشيخ الذين ماتوا، الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وغيرهم من علماء، محمد إبراهيم، وعلماء الأحياء سماحة المفتي الشيخ صالح فوزان، وغيرهم من مشايخنا في هذه الدولة المباركة، من استفاض علمهم واستفاض ديانتهم نحسبهم الله حسيبهم. صلى الله يحفظ علماءنا وعلماء المسلمين. طيب معاني التقوى، ولفظ التقوى في القرآن جاء على خمسة أوجه: الخوف والخشية، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وجاءت بمعنى العبادة، قال الله جل وعلا: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وجاءت التقوى بمعنى ترك المعصية، قول الله سبحانه وتعالى: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وجاءت أيضا التقوى بمعنى التوحيد، قال الله جل وعلا: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وأيضا جاءت بمعنى الإخلاص، قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سبب طيب نزول هذه الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ذكر المفسرون أن بعض العرب كانوا يحجون بلا زاد، يحجون بلا زاد ويقولون نحن متوكلون، يقولون نحن متوكلون، فكانوا يستجدون الناس ويذلون أنفسهم. فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالإنسان مأخوذ، ولذلك العلماء ذكروا عندما ذكروا الاستطاعة في الحج قالوا الاستطاعة هي الزاد والراحلة، إلى غير ذلك من التفسيرات التي ذكرها العلماء في ما هي الاستطاعة في الحج. لأن الله جل وعلا قال: ولله على الناس يحج البيت من استطاع إليه سبيلا. مثل الآن الاستطاعة الآن في هذا الزمن، هذا من النوازل في هذا العصر، من الاستطاعة أخذ التصريح، تصريح الحج، هذا من الاستطاعة، وجه به ولي الأمر، وجهت به الجهات المعنية في هذه الدولة المباركة تحقيقا للمصالح. وهذا مما لا شك فيه أن فيه تحقيق للمصالح الشرعية، والإسلام جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد، وهذا يكون فيه مصلحة كبيرة جدا، وتكون عملية الحج وتحرك الناس في المناسك وفي المشاعر يكون بأفضل الوسائل وبانضباط وإتقان، لأن كل إنسان في طريقه ومع حملته ومعروف العدد والخطط كلها تبنى على هذا. لكن عندما يأتي المتخلف يجعل الخطة يعني يؤثر على الخطط المرسومة، لأن هذا متخلف. ولذلك رأى ولاة الأمر جزاهم الله خيرا والجهات المعنية بالإلزام بأخذ التصريح تحقيقا للمصالح الشرعية، ونص قرار هيئة كبار علماء على ذلك فجزاهم الله خير الجزاء. فهذا من الاستطاعة، الإنسان يستطيع أن يذهب إلى البيت الحرام بالضوابط التي وضعتها الدولة حفظها الله، وهذا من النوازل كما ذكرت لكم. فمن الزاد أن الإنسان يتزود أيضا لأمور دينه ودنياه، ومن أخير ما يتزود في أمور دينه هو التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يقول الطبري رحمه الله معلقا على هذه الآية: أمرهم الله بالتزود لما يحتاجونه في سفرهم، ونبههم على زاد الآخرة وهو التقوى. وقال ابن القيم رحمه الله: جمع الله للعباد بين زاد الأجساد وزاد الأرواح. الإنسان يأخذ زاد الأجساد وزاد الأرواح، فنبههم ألا يغفلوا عن زاد القلب، فإنه خير الزاد وبه النجاة يوم المعاد. ومن لطائف هذه الآية أن الله جل وعلا ختمها بالأمر بالتقوى، وخص أولي الألباب بالخطاب. قال الطبري: وخص جل وعلا بالخطاب، خص بذلك أولي الألباب لأنهم أهل التمييز بين الحق والباطل، وأهل الفكر الصحيح والمعرفة بحقائق الأشياء التي بالعقول تدرك وبالألباب تفهم. ولم يجعل الله لغيرهم من أهل الجهل في الخطاب بذلك حظا، إذ كانوا أشباحا كالأنعام وصورا كالبهائم، بل هم منها أضل سبيلا. العقل مهم جدا، وأولو الألباب هم أصحاب العقول. قال الله جل وعلا: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأيضا يقول الله جل وعلا في الآية في سورة الزمر قبلها، قال الله جل وعلا: أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. مش قال بعدها: إنما يتذكر أولو الألباب. وأيضا الله جل وعلا قال في آيات كثيرة، قال الله جل وعلا مثلا: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أصحاب العقول. أيضا يقول الله جل وعلا: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فاسأل الله دائما وأبدا أن يجعلك من أصحاب العقول الذين يرون الحق حقا، وأن يرزقك اتباع الحق، وأن يريك الباطل باطلا، وأن يرزقك اجتنابه. لأن بعض الناس يزين له عمله، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يفعل الباطل ويرى أنه على حق. فاسأل الله جل وعلا دائما أن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، وأن يريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه. نجعلك الله جل وعلا من أهل أولي النهى الذين يميزون الخبيث من الطيب، يميزون الحق من الباطل، ويميزون بين الصحيح والفاسد. اسأل الله دائما هذا، أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليك بصيرتك. ولذلك التقوى هي الطريق الأعظم إلى هذا. ولذلك الله جل وعلا في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أو يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال مفسرون: ما معنى فرقانا؟ قال: يجعل الله له بصيرة حادة يفرق بين الحق والباطل. لكن لاحظ، لا يأتي ذلك إلا بالتقوى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تفرق بين الحق والباطل، ويهديك الله سبحانه وتعالى ويفتح على بصيرتك ويهديك إلى الحق الطريق، إلى الحق. ولذلك الله سبحانه وتعالى أيضا قال في سورة الكهف، قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وش مفهوم المخالفة في هذه الآية؟ مفهوم المخالفة أن من لم يهده الله لا تجد له وليا مرشدا. قال ومن، لاحظ الآية، قال ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وش مفهوم مخالفة؟ ومن يهدي الله تجد له وليا مرشدا. يوفقك الله في طريقك وفي حياتك، ويجعل في طريقك من يبصرك ويهديك ويبين لك الطريق الصحيح. يجعل الله في طريقك من يرشدك ويبصرك، يهيئ لك الله جل وعلا وليا مرشدا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. طيب، من هدايات هذه الآية أن الإنسان يحرص على الزاد الحسي والزاد المعنوي. وتعرفون عمر عندما رأى رضي الله عنه، عندما رأى من يقول نحن متوكلون، قال بل أنتم إيش؟ متواكلون. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اعقلها وتوكل. لابد من اتخاذ الأسباب، لابد من اتخاذ الأسباب. ما يجلس الإنسان في بيته ويقول أنا سيأتيني الرزق، لا، السماء كما قال عمر الخطاب لا تمطر ذهبا ولا فضة. الإنسان يجب أن يبذل السبب وأن يجتهد في السبب. ولذلك ابن عثيمين رحمه الله من اللفتات الجميلة عندما سأله إنسان فقال له يا شيخ ما دام أن الإنسان مكتوب عليه قبل أن يولد، مكتوب كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويأمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فقال السائل لماذا يا شيخ ما دام أن الإنسان قد كتب هو شقي أو سعيد، فمعناه أن الله سبحانه وتعالى كتب علينا ذلك قبل أن نخلق، لماذا يعني نجتهد؟ فقال الشيخ ابن عثيمين لفتة جميلة جدا من هذا الحديث، مع هذا الحديث، قال أنت أخذت جزءا من الحديث وتركت الجزء الآخر. قال بكتب رزقه. طب لماذا لم تقل مثل هذا الكلام في الرزق؟ لماذا تخرج في كل صباح وتجتهد في البحث عن الرزق؟ وعندما يسألك أحد لماذا تبحث عن رزقك تقول أنا لابد أبذل السبب. الناس ما يقولون مثل هذا عندما يبحثون عن أرزاقهم، يقول رزقي مكتوب أنا بجلس في البيت. نادر من يقول هذا، لكن في الهداية يقول أنا ما أدري يمكن الله ما هداني. الشيخ ابن عثيمين يقول كما أنك مطالب بالاجتهاد بأخذ الأسباب لتحصيل الرزق، فأنت أيضا مطالب بالأسباب التي توصلك إلى الهداية، أن تتخذ كل السبل المتاحة لتصل إلى الهداية. ولذلك قال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لابد تجتهد، ويرى الله في قلبك الصدق، وقد يبتليك الله. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الإنسان يصبر ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من الهدايات أن دلالات لفظ التقوى في القرآن جامعة لأسباب التزكية والطهر الروحاني من التوحيد والإخلاص والخوف والخشية والعبادة وترك المعاصي، كما ذكرنا. المحور الثاني التقوى هي الغاية والشعائر وسائل إليها. إن الحج مدرسة التقوى وميدان التزود بها، ففي هذه الرحلة المباركة يتجرد الحاج من زينة الدنيا ويلبس ثوب الإحرام الأبيض، وينطلق لسانه بالتلبية أن يستشعر تلبية لبيك اللهم لبيك، معلنا استسلامه لله جل وعلا وانقياده لأمره. هذا حقيقة التقوى، أن تلتزم بأمر الله سبحانه وتعالى وتستسلم لأوامر الله جل وعلا. والاستسلام سواء عرفت الحكمة أم لم تعرف الحكمة، فأنت تستسلم لأمر الله وتطيع أمر الله جل وعلا. هناك بعض العبادات يتلمس العلماء فيها حكم ويجدون فيها حكم، هناك بعض العبادات يظهر بعض الحكم وبعضها لا يظهر فيها، يعني قد يفتح الله على عباده بعض الحكم وقد يخفي الله حكم. فيأمر الله سبحانه وتعالى بأمر فأنت تلتزم بهذا الأمر حتى ولو لم تدرك الحكمة في ذلك. لماذا الطواف 7 أشواط؟ لماذا لم يجعله الله 8؟ أنت هنا تستسلم وتسلم لأمر الله جل وعلا، لا يسأل سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل. لماذا صلاة الظهر 4؟ أن تسلم لأمر الله سبحانه وتعالى وتفعل ذلك، لا تعترض على أوامر الله جل وعلا. لكن العلماء يتلمسون هذه الحكم ويستخلصون منها، لكن قطعا لن يدركوا كل الحكم التي أرادها الله جل وعلا. وأيضا ولاحظ من التسليم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا قال للحجر الأسود؟ جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر الأسود فقبله ثم قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. شوف الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأعمال لا تقبل في دين الله إلا بالإخلاص والمتابعة، أن يحقق الإنسان الإخلاص والمتابعة، أن تخلص العمل لله سبحانه وتعالى، أن يكون قلبك تريد به وجه الله. ولذلك أول أمر جاء في آيات الحج في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله. حتى في وصف جابر بن سلم قال: والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أحرم قال: وأهل بالتوحيد. وحتى لبيك اللهم لبيك كلها توحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا كله توحيد. الله سبحانه وتعالى أمرنا بتحقيق التوحيد وأن يكون عملنا كله لله. إذن هذا جانب الإخلاص. والجانب الآخر الذي يشترط لقبول العمل المتابعة، أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في فعلك. قد يكون الأمر فيه إخلاص قوي لكن ليس فيه متابعة فلا يقبل العمل، وقد يكون العمل فيه متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام لكن ليس فيه إخلاص، يقصد مثلا به رياء أو سمعة، فهذا لا يقبل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا، الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلا بد من الإخلاص والمتابعة. وأيضا الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: إن الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر عملا، قال أحسن عملا. وش الأحسن؟ وش الممدوح هذا؟ قال فضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. لا بد يكون في إخلاص ومتابع. ولذلك مسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، في الحديث إنما الأعمال بالنيات، واستفتح البخاري كتابه بهذا الحديث. وأيضا حديث آخر، وهذا الحديث من الأركان في هذا الدين، قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأحاديث التي يقوم عليها هذا الدين، أبو سلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: يا إمام، إني أريد أن أحرم من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام مالك رحمه الله قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة، أحرم من ذي الحليفة من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: يا إمام، وأي فتنة؟ إنما أردت أن أحرم من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فرد عليه الإمام مالك برد بليغ يعطيك دلالة على أهمية الاتباع وخطورة الابتداع. ماذا قال؟ رد عليه الإمام مالك قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضل لم يسبق له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم فتنة، ترى أنك سبقت لشيء الرسول صلى الله عليه وسلم ما سبق له. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هنا قال الخطابي رحمه الله: فيه من العلم أن متابعة، يعلق على فعل عمر رضي الله عنه مع تقبيل الحجر، قال: فيه من العلم أن متابعة السنن واجبة وإن لم يوقف لها على علل معلومة وأسباب معقولة، وأن أعيانها حجة على من بلغت وإن لم يفقه معانيها، كما ذكرنا قبل قليل. حتى لو لم تفهم الحكمة أنت تلتزم بأمر الله جل وعلا، إلا أن معلوما في الجملة أن تقبيله الحجر إنما هو إكرام له وإعظام لحقه وتبرك به، وقد فضل الله سبحانه وتعالى بعض الأحجار على بعض، وفضل بعض البقاع والبلدان، وكما فضل الله سبحانه وتعالى بعض الليالي والأيام والشهور. وباب هذا كله التسليم، وهو أمر سائغ في العقول جائز فيها غير ممتنع ولا مستنكر. وقال ابن بطال رحمه الله: إنما قال عمر ذلك والله أعلم، يعلق عليها، قال: إنما قال عمر ذلك والله أعلم لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر هو مثل ما كان يفعل العرب في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه لا يقصد به إلا تعظيم الله والوقوف عند أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ ذلك من شعائر الحج التي أمر الله جل وعلا بتعظيمها، وأن استلامه، يعني استلامه للحجر المخطاب، وأن استلامه مخالف لفعل أهل الجاهلية في عبادتهم الأصنام، لأنهم كانوا يعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى، فنبه عمر رضي الله عنه على مخالفة هذا الاعتقاد، وأنه لا ينبغي أن يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا من يملك النفع والضر. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذم الذين يشركون به، قال: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. المحور الأخير وبه نختم: التقوى ليست كلمة تقال، وإنما هي حال تعاش وأثر يرى وعمل يترجم. التزود بالتقوى في الحج ليس أمرا عسيرا، بل هو ميسور لمن صدق مع الله سبحانه وتعالى. طيب، وسائل تعين على التقوى: أولها كما ذكرنا الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني المحافظة على الطاعات كأداء الصلوات، وهذا من الاجتهاد، وأداء أركان الإسلام، كثرة الدعاء، وأن يدعو الله الإنسان، يدعو الله سبحانه وتعالى الله كثيرا في أن يجعله من المتقين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كلمته الشهيرة: لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة لاتكلت. قالوا: لماذا؟ قال: لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. الإنسان يسعى دائما أن يكون من المتقين، ويكثر من: اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. أيضا كثرة الذكر، لأن الإنسان أمر حتى في الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، هذا ما يثبت على الدين. وحسن الخلق، وهذا تكلمنا عنه أيضا مما يعين، لأن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين حسن الخلق وبين التقوى، قال أثقل ما يوضع في ميزان عبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق، فتقوى الله فحسن الخلق يؤدي إلى التقوى، والتقوى تؤدي إلى حسن الخلق. والتأمل في معاني الحج أيضا يعين الإنسان على التقوى. والتقوى تثمر القرب من الله والسعادة في الدنيا والآخرة والنجاة من الفتن وقبول الأعمال. كم باقي على الآن؟ دقيقتين؟ طيب. السلف كان الحسن البصري يقول: المتقون اتقوا ما حرم الله وأدوا ما افترض الله ورجوا رحمته وخافوا عذابه. وفي الختام: أيها الحجاج، إنكم في رحلة العمر وفرصة الدهر، فاجعلوا التقوى زادكم والإخلاص مرادكم والطاعة عمادكم، واجعلوا حجكم صفحة بيضاء تكتب فيه التوبة وتمحى فيه الزلة وتغفر فيه الخطيئة، وتزودوا من هذا البيت الحرام ومن هذا الحج ومن هذه الرحلة، تزودوا زادا يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى ويضيء حياتكم ودروبكم. نسأل الله جل وعلا في ختام هذه المحاضرة أن يجزي ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين ولعادي خير الجزاء على كل ما يقدمون للحجاج وكل ما يقدمون للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزائرين، يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجزي كل من عمل في خدمة ضيوف الرحمن يجزيه خير الجزاء، وأن ييسر على الحجاج حجهم ونسوكهم، وأن يعينهم على أدائه في سكينة وراحة واطمئنان، وأن يعيدهم بعد أداء نسكهم إلى بلادهم سالمين غانمين، وأن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا. وكما جمعنا في هذا المسجد الحرام أن يجمعنا سويا تحت ظل عرشه على سرر متقابلين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا من الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.